هذا ضيفك سهيل موسى يدعو نفسه لزيارتك في هذا الوقت آملا أن نقضي معا وقتا مفيدا. رجائي أن تعطي إجازة ولو قصيرة لهموم اليوم، وربما بعد مشوارنا القصير في رحاب كلمة الله نصير معا أقدر على تحمل همومنا مما نحن عليه الآن. فكلمة الله تقدم عزاء وبنيانا لنفس الإنسان المتعبة. بدأنا المرة الماضية نتناول سفر نحوم من العهد القديم بالدراسة والتعليق. قلنا بأننا لا نعرف سوى القليل عن النبي نحوم شخصيا، وهو في نبوته هذه يرمي إلى فكرة واحدة، ألا وهي دينونة نينوى التي كانت عاصمة الإمبراطورية الأشورية. هذا هو موضوع نبوته، وقد تحققت هذه النبوة. إذن كيف يمكن أن يكون هذا السفر مفيدا وهاما بالنسبة لنا اليوم، وكيف يمكن أن يتوافق مع حضارتنا وثقافتنا المعاصرة؟ وهل يحمل النبي نحوم رسالة لنا؟ هذا ما سنراه بالفعل يا صديقي. ومعنى اسم نحوم هو المعزي، لكن الرسالة التي يقوم بتوصيلها هي رسالة دينونة. وقد كان معاصرا لكل من النبي إشعياء والنبي ميخا، ويبدو أنه من المعقول أن يحدد زمن كتابة سفر نحوم بعد نحو 100 سنة من سفر يونان. فمن المرجح أن نحوم عاش أثناء فترة حكم الملك حزقية، وأنه شاهد دمار المملكة الشمالية وتأثر بذلك كثيرا. حينما قال الله ليونان أن يذهب إلى نينوى وأن ينقل لهم رسالة ما، حدث شيء عجيب، ألا وهو أن المدينة بأكملها آمنت بالله. ولكن كيف سارت الأمور بعد ذلك؟ هل استمر الناس في عبادتهم لله وتوبتهم؟ هل أصبحت الأمة تقية؟ الجواب هو لا، فقد عاد الناس إلى الوثنية من جديد، وعادوا إلى وحشيتهم كما كانوا سابقا. لقد تلقت الأمة رسالة من الله، لكن ها هو نحوم يأتي برسالة أخرى. ولا يبدو أن نحوم ذهب إلى نينوى، بل كان يعيش في المملكة الجنوبية. لكن إن كان الله قد أرسل يونان إلى نينوى، فلما لم يرسل نحوم؟ إن طرق الله مختلفة يا صديقي، رغم أن الله نفسه لا يتغير. لن يكتفي نحوم هنا بالقول بأن الله محق في دينونة نينوى، بل سيقول أيضا إنه صالح لأنه سيفعل هذا. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا مرة أخرى الآيات 8 من الفصل الأول من نحوم.
وحي على نينوى، سفر رؤيا نحوم الألقوشي. الرب إله غيور ومنتقم، الرب منتقم وذو سخط، الرب منتقم من مبغضيه وحافظ غضبه على أعدائه. الرب بطيء الغضب وعظيم القدرة، ولكنه لا يبرئ البتة. الرب في الزوبعة وفي العاصف طريقه، والسحاب غبار رجليه. ينتهر البحر فينشفه، ويجفف جميع الأنهار. يذبل باشان والكرمل، وزهر لبنان يذبل. الجبال ترجف منه، والتلال تذوب، والأرض ترفع من وجهه، والعالم وكل الساكنين فيه. من يقف أمام سخطه، ومن يقوم في حمو غضبه؟ غيظه ينسكب كالنار، والصخور تنهدم منه. صالح هو الرب، حصن في يوم الضيق، وهو يعرف المتوكلين عليه. ولكن بطوفان عابر يصنع هلاكا تاما لموضعها، وأعداؤه يتبعهم ظلام.
رغم أن الله سيدين الأمة، إلا أنه لا يزال محبة. والأمر الذي يجعل دينونة الله أمرا مريعا هو أن الله لا يفعل ذلك بدافع الانتقام أو الثأر، ولا لأنه غاضب لوهلة، بل هو يفعل ذلك لأنه عادل. إنه ما يزال محبة، لكنه عادل أيضا. وبما أنه عادل في تعاملاته، فلا بد أن يدين الخطية حتى في حياة الأشخاص الذين يحبهم. كانت نينوى مدينة أحبها الله، فقد كان الله يريد العفو عن المدينة وعن أهلها، لا سيما وأن الكثيرين منهم كانوا من الأطفال. وقد عفى الله عن نينوى بالفعل، أما الآن فالدينونة ستحل على تلك المدينة العظيمة. هذه هي رسالة نحوم. وصلت نينوى إلى نقطة بات من المتعذر عندها شفاؤها. كذلك يا صديقي، قد تستمر أمة ما أو شخص ما في اقتراف الخطايا إلى أن يتجاوز حدا معينا لا نعرفه نحن، لكن حينما يصل المرء إلى هذا الحد فهذا لا يعني أنه لا يمكن لنعمة الله أن تصلك، بل أنه لا يمكنك أنت أن تصل إلى الله، لأنك قد وصلت إلى نقطة تقسي القلب وعدم الإيمان وعدم القابلية للتغير. وما ينطبق على الفرد ينطبق أيضا على الأمة. سفر رؤيا نحوم الألقوشي، هذا هو كل ما نعرفه عن كاتب السفر، وقد تحدثنا عن هذه النقطة بشيء من التفصيل في مقدمة سفر نحوم. فيبدو أن النبي نحوم ولد في المملكة الشمالية، لكنه انتقل إلى مملكة يهوذا الجنوبية في صباه، وقد كان شديد القلق على المملكة الشمالية، ويبدو أنه كان على قيد الحياة حينما سقطت وأخذ الشعب أسيرا إلى أشور. أما رسالته فهي كما قلنا رسالة دينونة على نينوى. عدد 2، الرب إله غيور ومنتقم، الرب منتقم وذو سخط، الرب منتقم من مبغضي وحافظ غضبه على أعدائه. الرب إله غيور، أي أنه يأمر شعبه أن يعبدوه وحده. فحينما تتحول أي أمة إلى عبادة الأصنام أو إلى فعل الخطية، أي كل ما يعارض الله، وحينما ينغمسون في ذلك فالله يكون غيورا. هنالك من يقولون إن غيرة الله تختلف قليلا عن غيرة الإنسان، لكن الفرق بين غيرة الله وغيرة الإنسان ليس كبيرا، حيث نقرأ في سفر الخروج الفصل 20: لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما مما في السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت الأرض. إن الله يحبك يا صديقي، وبصرف النظر عمن تكون فإنك لا تستطيع أن تمنع الله من أن يحبك، لكنك قد تصل إلى حيث لا تصلك محبة الله. فحينما تضع مظلة الخطية فوق رأسك فلن تصل إليك أشعة محبة الله، لكنها ما تزال موجودة من أجلك. فقد تضع مظلة اللامبالاة، وقد تضع مظلة إدارة ظهرك لله وعدم عمل مشيئته. فهناك العديد من المظلات التي يمكنك أن تضعها فوق رأسك لتحول دون وصول محبة الله فوق رأسك، لكنك لا تستطيع أن تمنع الله من أن يحبك. وبما أن الله يحبك فهو يغار عليك، وهذا يعني أنه يريدك. وفي الحقيقة فإن الله لا يريد ما لديك، بل يريدك أنت، وهو يشعر بالغيرة حينما تعطي نفسك ووقتك ومالك لأمور أخرى. فحينما تعطي نفسك للخطية فإن الله يغار عليك. وهكذا صديقي المستمع، يقول الله بصراحة: أنا إله غيور، أنا أريدك ولا أريد أن تكون مستسلما لخطية العالم وإبليس والأوثان، أنا أريدك لي أنا فقط. وليس هنالك خطأ في أن يقول الله إنه غيور، وها هو نحوم يقول هنا إن الله غيور ومنتقم أيضا، الرب منتقم وذو سخط. فالله منتقم يا صديقي، وسواء أحببنا ذلك أم لا فإنه يفعل هذا بطريقة صحيحة. لذا ينبغي علينا أن نقتنع بأننا لا نعرف الكثير، وأننا لا نفقه الكثير، وأن الله مصيب في كل ما يقوم به. فإن كنت أخي الكريم لا تعتقد ذلك فأنت مخطئ دون شك، فالله سيفعل ما يريده دون أن يشاورني أو أن يشاورك، فهو الذي يدير هذا الكون بطريقته الخاصة. وهو ذو سخط أيضا، إن الله لا يسر أبدا بخطية الإنسان، فهو يبغض الخطية وهو ذو سخط. الرب منتقم من مبغضي وحافظ غضبه على أعدائه. فالله يتمجد حينما يدين أمة ما، وهذا ما نراه بصورة خاصة في سفر حزقيال. فحينما سقطت أشور تمجد الله بسبب ذلك، إذ كانت هذه الأمة متوحشة وقاسية وخاطئة، لكن الله دمرهم وأهلكهم وجعلهم خرابا وحطاما. وهو يتمجد حينما يفعل أشياء كهذه. قد لا يطيب لنا هذا يا عزيزي، لكن كلمة الله تقول بأن هذه هي طريقة عمل الله. في الآية الثالثة يبين لنا النبي نحوم مبدأ رائعا لا ينطبق على إدانة أشور فحسب، بل وينطبق أيضا على طريقة إدانته للعالم في الماضي وعلى الطريقة التي سيدين بها العالم في المستقبل. الرب بطيء الغضب وعظيم القدرة، ولكنه لا يبرئ البتة. الرب في الزوبعة وفي العاصف طريقه والسحاب غبار رجليه. الرب بطيء الغضب، يوضح لنا النبي نحوم هذا المبدأ هنا، فقد أرسل الله يونان إلى نينوى كي يخبر أهلها أن الله سيعاقبهم على شرورهم. وقد كان الأشوريون معروفين بوحشيتهم وقسوتهم في العالم القديم، لكن مدينة نينوى بأكملها تابت واهتدت إلى الله في ذلك الوقت. ويبدو أن رسالة يونان قد وصلت إلى الإمبراطورية بأكملها، فحدث هناك تغيير رائع يشبه النهضة الروحية. لكن الأمر لم يدم طويلا كما هو حال غالبية النهضات الروحية، فقد كانت نهضة ويسلي ذات تأثير عظيم على إنجلترا وأمريكا، لكنها لم تدم طويلا. وهذا ينطبق أيضا على النهضة العظيمة التي أحدثها مودي في أمريكا، حيث اهتدت مدن بأكملها إلى الله. يقول نحوم هنا إن الله بطيء الغضب، لكن مدينة نينوى عادت إلى طرقها القديمة الشريرة. فبعد نحو 100 سنة من يونان جاء نحوم ليقول لقد حان وقت الدينونة الآن، ولكنه لا يبرئ البتة. إن عدالة الله ظاهرة في دينونته لأنه بطيء الغضب، فقد استغرقه الأمر نحو 100 سنة كي يقضي بالدينونة على هذه المدينة، وهو عادل وبار في قيامه بذلك، فهو لن يدع الأشرار ينجون إلا إذا رجعوا إليه. فما لم يقبل الأشرار يسوع المسيح مخلصا لهم لأنه دفع أجرة خطاياهم، فسوف يدانون على ما اقترفوه من خطايا، فالله لن يصفح عنهم لأنه عادل وبار. كما ترى صديقي المستمع، فإن غفران الله مختلف عن غفراننا. فحينما يقوم شخص ما بالإساءة إلينا فإننا نكتفي بالقول أنا أسامحك، لكن أحدا لم يدفع ثمن الخطأ. لكن حينما يصفح الله فإن هناك ثمنا قد دفع، فالله هو قاضي هذه الأرض، وهو ليس خالقها فحسب، وهو ليس من يديرها فحسب، بل هو أيضا الحاكم الأخلاقي لهذا الكون، ولا يمكن لأحد أن يتحايل على الله أبدا. وهكذا أخي الكريم، لابد أن يقوم الله بمعاقبة الأشرار، والكتاب المقدس يخبرنا أن قلب الإنسان شرير جدا. وأنا وأنت يا أخي لا نعلم مقدار الشر والإثم الذي في قلوبنا، ولا نعرف تماما مقدار الأهوال التي نستطيع القيام بها، لكن الله لا يستطيع أن يبرئ الأشرار دون أن يدفع أحد أجرة الخطية. لهذا قام الله بإيجاد فاد لنا. وحينما تدير أمة ما ظهرها لله، أو حينما يدير شخص ما ظهره لله، لا يعود هناك شيء آخر سوى الدينونة، فليس هناك بديل آخر. الرب في الزوبعة وفي العاصف طريقه والسحاب غبار رجليه. ما يزال الله يعمل اليوم حتى في الطبيعة، فالعواصف التي تهب هي تحت سيطرته وتخدم أغراضه وأهدافه. وهكذا فإن ما ندعوه بالطبيعة الأم ليس لها علاقة بالأمر، فهي تفعل ما يأمرها به الله، فالله هو الخالق وهو الفادي وهو الديان أيضا. لذلك يا صديقي اترك كل شيء بين يديه واسترح فيه اليوم، لأنه صالح ومنعم ولأنه المخلص. وقبل أن أودعك على أمل اللقاء مستمعي، أحب أن أختم لقائي بهذه الأفكار لشخص يناجي نفسه. يقول هذه هي قصتي أنا وسوف أقصها عليكم اليوم، وأنا أظن أنها قصتك أنت وقصتك أنت صديقتي. روايتي هذه قديمة قدم التاريخ وحديثة أيضا وتواكب كل العصور. كثيرا ما طلب مني في مناسبات عديدة الحديث عن قصتي هذه، ولكني كنت حذرا في سردها، إذ كما قلت هي قصتنا جميعا، لذا كان من الممكن أن يغضب أحد مني وينهرني عن أن أكمل حديثي، ولذلك كنت متحفظا نوعا ما في كلامي. ولكن الآن قد زال الخوف عني عندما علمت حل لغز تلك القصة، وها أنا اليوم أحدثكم جميعا عن قصتنا وأنا لا أخاف من غضب البعض، ولكن تعالوا معي لأسرد عليكم الحكاية من البداية. ولدت أنثر البكاء والصياح في كل أرجاء الغرفة التي ولدتني بها أمي، وكأني أعلن عن قدومي إلى هذا العالم باحتجاج شديد، هكذا أخبرتني والدتي. وأنا اليوم أبلغ من العمر 10 وما زلت أصرخ في وجه الجميع معلنا عن غضبي. كبرت وأصبحت من العمر 15 وأخذت أصير أكثر شدة عن ذي قبل، أرفض الكل ولا أسمع لأحد، وعندما يحدثني أبي أو أمي كنت لا أأبه بكلماتهم إلي وأرفضها تماما. كبرت أكثر ولم أزل أركض في هذا العالم وأشيع في كلمات معاني التمرد والعصيان على كل شيء. وفي يوم واجهني أحد أصحابي بالحديث عن الله وكيفية قبوله لنا، فأخذت أقذفه بأشرس الكلمات وأكثرها إهانة، فمن هو الله هذا الذي تحدثني عنه أنت؟ وماذا فعل لي حتى أخضع له؟ وكان جوابي لصديقي: أنا لا أخضع إلا لنفسي فقط، لن أكون تابعا لأي كان حتى ولو كان هذا الشخص الله. ومن وقتها وأنا أكره الله وأمقت أي شخص يحدثني عنه، فلماذا يريد الله أن يتحكم في حياتي؟ هل لأنه مسيطر على كل هذا الكون ويديره؟ فإن كان لذلك فهذا من واجبه كالله، ولكن أن يتحكم في أنا فهذا مستحيل تماما. وعدت أجري في الأرض باحثا عما يسدد احتياجاتي ويشبعها، هائما أسير وليس من إنسان يقف في وجهي، أرفض الكل وأتحدى الجميع. إلى أن جاء ذلك اليوم وسقطت على وجهي وخارت قوتي التي كنت أسير معتدا بها، فذلك المرض الخبيث استنزف قوتي وسرقها، وصرت محتاجا إلى من يقيمني ويأخذني إلى حيث أريد أن أذهب. لكن في الواقع كان أي شخص يستطيع أن يأخذني حيث يريد هو دون أن أعترضه، لأنني لا أملك القوة لأدافع عن نفسي. بقيت على هذا النحو سنين عديدة، إلى أن جاءت تلك اللحظة الحاسمة وسألت نفسي: لماذا أصر على رفض لله وبعد عنه؟ لما لا أرجع إليه الآن وأدعه هو يقودني بدلا من هؤلاء الناس الذين يسيرون بي؟ وكانت النتيجة إيجابية، فمنذ أن عرفت الله معرفة شخصية وأنا مستمتع جدا في حياتي وإن كنت مريضا. ويوما بعد يوم أخذت أكتشف رموز ذلك اللغز الذي يحار به كثيرون: لماذا يرفض الناس الله؟ ترى هل يحيرك هذا اللغز أنت أيضا يا صديقي؟